السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا من جديد في حلقة جديدة من برنامج طريق النجاة، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ محمد الزغبي ليحدثنا عن الفرقة والاختلاف في الأمة، أسبابها وطرق المعالجة. أهلا بكم مجددا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. في الحلقة السابقة فضيلة الشيخ توقفنا عند المقترح اللي حضرتك تفضلت فيه للنهوض بالأمة وإخراجها أو للفرار أو الفرار من حالة الخلاف والفرقة إلى حال الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا نقطة التطهير الإعلامي أو الإصلاح الإعلامي، ثم دخلنا في نقطة المنظومة الاقتصادية. ولكن قبل أن ندخل في منظومة الاقتصاد نريد أن نقف قليلا عند المنظومة الإعلامية. في بعض الناس تقول إعلاميين، يعني يقولون أن الإعلام أصبح الآن مفتوح في العالم كله، والفضائيات كثيرة، وأصبحت مسألة السيطرة عليه في منتهى الصعوبة، ولا يستطيع أحد بحال أن يسيطر عليه. بالإضافة إلى ذلك هناك اتجاهات تسيطر على هذا الإعلام، منها الليبرالية ومنها الإسلامية ومنها غيرها يعني. فكيف نستطيع أن نتحكم في منظومة الإعلامية بالإصلاح والتطهير حتى نصل إلى الهدف المرجو؟
طيب، الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى. بعده، ربما يظن المشاهد أو تظن المشاهدة أن الموضوع قد بعد عن الاعتصام. هذا لم يبعد عن الاعتصام بحال من الأحوال، لأن أعظم الاعتصام في الربط بين الراعي والرعية هو التماسك بين الراعي والرعية. ولذلك نرى هذا التفرق ونرى تلك الشرذمة الآن بين كثير من الحكام وبين كثير من المحكومين. الأمر الذي أودى في النهاية بثورات كما رأينا في مجتمعاتنا. ولو كان هناك الاعتصام الحقيقي من فرط العقد على الإطلاق، والعقد قد انفرط بسبب فشل المنظومات وبسبب الفساد والظلم، وقص على ذلك الكثير والكثير. عود على بدء في الإجابة على السؤال. ربما يقول قائل يعني أن المنظومة الإعلامية يعني ليست بيد أحد، وأنها مرتبطة بالكوكب الأرضي، وأن الإعلام حول العالم كله كقرية صغيرة إعلامية ربطها ببعضها البعض، حيث أن القاصي يرداني في لمح البصر، وأن أخبار أمريكا تصلني في نفس الدقيقة، إلى آخر هذه الأمور. صحيح أن الإعلام ربط العالم بأسره وجعله قرية واحدة من حيث إيصال المعلومة، لكن أبدا لا نقول بأن الإعلام يفرض على منطقة بعينها أبدا. أعطيك مثالا على ذلك. هل ترضى القنوات الأمريكية أو الإعلام الأمريكي ببث تعاليم الإسلام والدعوة إلى الإسلام في المجتمع الأمريكي آناء الليل وأطراف النهار باللغة التي يتحدثون بها؟ أنا أسألك، هل ممكن؟
يعني
أبدا.
نعم.
إذن هم يسيطرون على الإعلام. يدخلون ما يريدون ويرفضون ما لا يريدون. طيب، بالنسبة لليهود، هل يسمح اليهود بإدخال تعليم الإسلام والدعوة إلى الإسلام آناء الليل وأطراف النهار في الإعلام اليهودي؟ أبدا. أبدا، بل لا يسمح لك حتى بقول الحق. يعني إن أردنا أن نظهر الحقيقة في إجرامهم بالفلسطينيين، في استيلائهم على الأرض، في اغتصابهم للعرض، في تدميرهم للأطفال، في تدميرهم للشباب، في قتلهم لأبناء فلسطين، في اتساع رقعتهم الجغرافية على حساب فلسطين يعني ساعة بعد ساعة، أبدا لن يظهروا ذلك في إعلام أو حتى في الإعلام المضاد عند الآخرين. إذا هناك سيطرة على الإعلام، وإلا ما كنا نتحدث على الإطلاق في حقيقة واقعة. يعني الصين لا زالت دولة اشتراكية، وهم يريدون من الصين أن تنفتح كذا. هل تسمح الصين ببث هذه الدعوات من خلال إعلامها؟ الإجابة قطعا لا. إذن لماذا يتحكم الآخرون في الإعلام الذي يريدونه، فيمنعون ما يمنعون ويقبلون ما يقبلون؟ ونقول بأن الإسلاميين لا بد وأن يقبلوا كل هم وكل غث وكل حثالة، والعياذ بالله جل وعلا، مصيرها في النهاية إلى مزابل التاريخ. إذن لسنا بأقل من هؤلاء، بل نحن أحرص من هؤلاء على دين رب الأرض والسماء. إذن لا بد من التحكم في وسائل الإعلام التي تبث في بلادنا. يعني أعطيك مثال. لو أن رئيسا أو أميرا أو ملكا يحكم بلدة، هل يسمح لأعدائه أو يسمح للمعارضة ببث إعلام في بلدته في الإتيان بثغراته وفشله ومخططاته؟ هل يقبل؟
لا يقبل
على الإطلاق. إذن ما المانع بقى أن احنا نتحكم في الإعلام ما دمنا نقول أننا مسلمون، وأن المجتمعات إنما هي مجتمعات إسلامية تقبل الصواب وترفض الخطأ. إذن لابد من التحكم، لأن الحرية التي تتسع تصير فوضوية والعياذ بالله جل وعلا. هذه من ناحية. الناحية الثانية مثل الشبكة العنكبوتية. الشبكة العنكبوتية يقول لك لا يمكن التحكم فيها، كذب. يعني مثلا في الثورة المصرية أغلق النت بالكلية، ليس الفيسبوك فقط بل النت كل شيء غلق. بالنسبة لليبيا غلق بالكلية، بالنسبة لسوريا الحين غلق بالكلية. إذن هم حينما يريدون التحكم فيه ويريدون إغلاقه بالكلية، لا أقول الترشيد من خلاله، يفعلون ذلك. إذن ما الذي يمنع أن نتحكم في هذه الوسائل بأن نقبل منها الطيب وأن نمنع منها الخبيث؟ يعني بمعنى أصح نعمل فلترة لهذه الأمور. إذن هذه الإدعاءات التي تقال إنما هي إدعاءات كاذبة يريدون أن تطبق علينا ولا تطبق على الآخرين، ونقول لهم في النهاية تلك إذن قسمة ضيزة.
طيب هذه يا شيخ محاولات فردية من بلد دون أخرى، يعني تستطيع دولة بعينها أن تفعل ذلك وتتحكم في الإنترنت والتلفزيون وإلى آخره ووسائل الإعلام، ولكن في نفس الوقت تقريبا ستبث قنوات أخرى من بلاد أخرى، ما يضر هذا التحكم؟
لا هو لا مشكلة أبدا، احنا اتفقنا أننا نتكلم عن أمة وليس عن كيان فردي. احنا نتكلم عن أمة من المحيط إلى الخليج،
يعني تتفق الأمة كلها
أمة على والمنظومة هذه، لا أتكلم عن منظومة الدولة ولا لو عالجت أمر دولة ما احترم يعني. يبقى هذا كله من باب الترقيع، أنا أتحدث عن أمة لأن الهم هم أمة. ولذلك أقول على الأمة بأسرها أن تتحكم في ذلك وأن تفلتر تلك المسائل وأن تتعقب هؤلاء الذين يريدون إيقاع الضرر بأخلاقيات أبناء المجتمع أو الإيقاع بدين أبناء المجتمع أو الخلط مع ورقة الطائفية إلى آخر هذه الأمور. وهذا أمر سهل جدا للغاية، حتى من خلال العرب ساعات، حتى من خلال النيلسات إلى آخر هذه الأمور. يعني ما تكون دولة الحين مثلا فهم مظاهرات، أسهل حاجة لو عايز تعطل كل وسائل الإعلام ترفض الصحفيين، هذه واحدة. النقطة الثانية بتقوم عملك تجيب سيارة عربية كبيرة وتحط عليها الطبق وتوجه على الترددات، توقف لك تماما البث بالكلية. احنا مش بنقول ان احنا نوقف البث بالكلية، احنا نقبل كل نافع وكل مفيد. لان الله يعزك نحن لا نتمسك بالعلم الشرعي فقط، لا بل بالعلم الشرعي والعلم التجريبي النافع. يعني مثلا هؤلاء تقدموا عنا في الصيدلة، تقدموا عنا في الطب، تقدموا عنا في الكيمياء، تقدموا عنا في الاسلحة، تقدموا عنا في اي باب، لا بأس انني انتفع من هؤلاء. ولا يمنعني ديني من ذلك على الإطلاق.
جميل جدا.
إذن أفلتر المسألة لا أكثر، فأخذ الصواب وأترك الخطأ والعياذ بالله جل وعلا.
جميل جدا يا شيخ، لكن هذا يقودنا أيضا إلى طرح إشكالية أخرى، وهي أن بعض الناس يقولون أنكم أنتم الإسلاميون متهمون بالجمود والخطاب الإسلامي متهم بالجمود، في حين أن الأمم الأخرى أو الطوائف الأخرى تستطيع بذلك أن تقدم دراما وإعلاما ينافس هذا الإعلام بل يضربه في مقتل. يعني زمان لما كان بعض الناس ينادي بمقاطعة بعض المنتجات الغربية وغيرها لم يكن هناك بديلا. انظر حضرتك مثلا إلى قضية البيبسي كولا على سبيل المثال، مسألة بسيطة جدا ومشروب بسيط، لم تستطع أي أمة من العرب أن تنتج مثل هذا المشروب.
نعم. الإجابة على هذا سهل الغير سبب واحد.
نعم.
يعني أنا هسقط الخصم في لحظة أقول أنت بتعبل الإسلام، أين الإسلام في المنظومة؟ أنا أعلى كلمة كديري منظومات فاشلة والإسلام مستبعد. يعني الوقت ما تجيش توقع باللوم على الإسلام والإسلام ليس له وجود. أنت جبت لي الاشتراكية وجربتها وفشلت، جبت لي الرأسمالية وفشلت، جبت لي النظام المختلط الحين وفاشل. ما قلت أنك تجرب الإسلام مرة واحدة.
أنا أقول يعني مثلا أسقط ذلك على الإعلام يعني.
أنا ما أعرف، أنا بلك الرد يعني. يعني مثلا لو أن هذا بيت، أن فلان هذا فصرخ في البيت وجاء فلان فصرخ في البيت، فلان الثالث لم يأتي إلى البيت على الإطلاق. أجي أقول لك فلان المخطئ هو اللي عمل كل المصائب اللي في البلدية، هو ما دخل البيت على الإطلاق. وما دخل البيت بمعنى أن الإسلام بعيد في منظوماته عن واقع المسلمين.
صحيح.
إذن لا تأتي بلائمة على الإطلاق وتقول الإسلاميون كذا أو أن الإسلام كذا. الإسلام ليس له واقع إلا
ولا
في العبادات،
ولا
إلا في العبادات. بدليل أن جميع حكام المنطقة العربية والإسلامية مستبعدين الإسلام بالكلية عن الواقع. نعم إحنا بنصلي، إحنا كيد، إحنا في العبادات، نحن مسلمون والحمد لله جل وعلا، لكن كمنظومات إسلامية موجودة طبقها يا سيدي، ولما تشوف في خلل قول والله عندكم خلل. ولذلك يقول القائل نعيب زماننا، وهو الشافعي رحمه الله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. طب بالنسبة للنقطة الثانية اللي انت بتقول مثلا يقدم دراما وما يقدمش دراما إلى آخره، شتان ما بين الانضباط والانفلات، أو مرة ثانية شتان ما بين الانضباط والانحراف. الإسلام وضع لي قيودا وحدودا، لأن أنا مش مخلوق للرفاهية ولا مخلوق للعبث ولا مخلوق للشهوة إلى آخر هذه الأمور. ربنا جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا مخلوق للرسالة، أنا مخلوق للعبادة، أنا عبد والله وحده هو الرب. لابد ميز بيني وبين غيري تماما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه مضبوط بضوابط، هذا حرام هذا حرام هذا حلال هذا حرام، في سياج أمشي من خلاله. أما الكافر هي بالنسبة له جنة لأنه لا يرى حرمة ولا يمنعه فيها شيء. يعني الزنا ماشي، الربا ماشي، الإجرام ماشي. فهو لما تيجي تقولي بتقدم دراما وتجيب لي لمؤاخذة يعني بنات هوى أو فاجرات أو عاهرات أو مشابه، أو تجيب لي أناس يعني فجرة أو أناس فسقة أو أناس ظلمة يفعلوا الأفعيل ويمثلوا وما شابه ذلك، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا راجل خلقني الله جل وعلا، وأنا لست يعني بالمخلد في هذه الحياة الدنيا، وعمري لا يقدر على الإطلاق. ربما يأتيني الموت اللحظة، ربما أنا أتكلم معك الآن يخرج النفس فما يعود، ثم أكون بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. إذن أنا لا بد أن أعمل لدنياي ولديني، لدنياي بما يصلحها، ولديني بما أنقذ به نفسي من جهنم وحتى أدخل به الجنة. ولذلك الذي يفرق بين المسلم وغير المسلم تلكم هي الأمور. وفي النهاية أريد أن أقول لك شيئا، في النهاية لن ترى الصواب إلا في الانضباط، لن ترى الخير إلا في الانضباط، لن ترى الحق إلا في الانضباط الديني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله النصيحة: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك إن أنت بحثت في هؤلاء الذين يفعلون الدراما وما شابه ذلك، هذا يسكر، هذا والعياذ بالله في النهاية ينتحر، هذا والعياذ بالله جل وعلا يعني فعل الحرام، هذا زوجته هربت منه، أمور كلها ضنك، ضنك في المعاش، ضنك في اليقظة، ضنك حتى في العمل، ضنك في كل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. أما المؤمن الموحد الذي يمضي بضوابط الشرع بإذن الله جل وعلا مطمئن. لماذا؟ لأنه على ذكر الله في كل أمره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم بلى الله. إذن الإسلام لا يمنع شيخ من أن تكون هناك دراما هادفة، وإنما يرفض.
الإسلام لا يمنع أي عمل مضبوط بضوابط الشرع، ما لم يرمي إلى حرام وما لم يجر المباح إلى حرام، والعياذ بالله جل وعلا. أي شيء طيب مضبوط بضوابط، أهم شيء مضبوط بضوابط الدين، يبقى أهلا وسهلا. إنما ما تجيبش ليش شيء مخالف لدين الله جل وعلا، مخالف لدلالات الكتاب، مخالف لدلالات صحيح السنة، مخالف لإجماع الأمة، مخالف لقياس جلي، وتقول لي لا معلش ده شيء طيب ومش عارف إيه، لا عمره ما كان طيب أبدا يعني.
هذا صحيح، وقد أثبتت الحكومات الشمولية جميعها الفشل الذريع في قيادة المنظومة الإعلامية لتأخذ الناس بمثل مكارم الأخلاق. إن شاء الله ندخل في قضية الاقتصاد بعد الفاصل إن شاء الله. إخوان المشاهدين، إن شاء الله بعد الفاصل نتحدث مع الشيخ في قضية الاقتصاد، فابقوا معنا وانتظرونا. أهلا ومرحبا بكم مجددا مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي ليحدثنا عن قضية الاقتصاد والمنظومة الاقتصادية وما يتم فيها من إصلاح للنهوض بالأمة. فضيلة الشيخ، كيف ننهض بالأمة من خلال المنظومة الاقتصادية؟
من خلال المنظومة الاقتصادية، يعني أود أن أقول للمشاهدين والمشاهدات بداية إن أول ما فض الاعتصام أو دمر الاعتصام بين الراعي والرعية في كل مكان هو الأمر الاقتصادي بعد الأخلاقي. لماذا؟ لأنهم كما يقولون الفقر يولد الكفر والعياذ بالله جل وعلا، وخاصة إذا اجتمع مع الجهل يعني. وأنت تعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر. والمجتمعات الإسلامية المجتمعات التي يعني تصرخ وتشكو في كل مكان من النظام الاقتصادي، ولو كانت هناك دولة أو اثنتان يعني تعيشان في رغد، فإن البقية تعيش في هم وغم ونكد والعياذ بالله جل وعلا. وما ذلك إلا للمنظومة الاقتصادية الفاشلة. حتى ولو كان هناك رغد في بعض الدول العربية والإسلامية، اعلم أنه رغد مؤقت أو لقلة وليس للكثير على الإطلاق. يعني إيتي بأعظم دولة عربية تعيش في رغد مثلا، سطر برضو فيها القروض وسطر الديون الكثيرة جدا وسطر فيها ضنكا في عوام الناس. والمنظومة الاقتصادية التي انحرفت عن مسارها في هذه الأمة الإسلامية سببت يعني شرخا كبيرا جدا في المجتمعات بين الراعي والرعية وبين الطبقة الثرية والطبقة الفقيرة. يعني أعطيك مثالا على ذلك، لما تيجي الثورة مصر التي تمت الآن، إيه اللي بيحصل؟ هروب المليارات، هروب المليارات بدون ضمانات من البنوك المصرية، هذه مصيبة. النقطة الثانية، هروب المليارات التي سرقت واغتصبت من أموال المصريين عن طريق مثلا الرئيس وعن طريق أعوانه وأزلامه. هذه الأموال حتى أنهم سرقوها واغتصبوها ولم تستفد الدولة حتى من العمل فيها أو من استثمارها بالداخل، ولكن يعني انتفع منها أعداء الدين بالكلية. يعني هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، الطبقة التي جمعت البال يعني بطريق غير شرعي وبكسب غير مشروع من غسل أموال وما شابه ذلك، هي الطبقة التي كانت معها. ما الذي حدث الآن؟ شرك عظيم جدا بين طبقات المجتمع وبين هذه الطبقة المتهمة بجمع هذا المال. فحدث الشرك عظيم جدا، دمر الاعتصام الذي كان موجودا. لماذا؟ لأن هؤلاء جمعوا من حرام وجمعوا من شبهات وجمعوا من كذا إلى آخر هذه الأمور، والسجون تتلقفهم الآن واحدا تلو الآخر. يعني معي؟
هل من سبيل لعودة هذه الأموال شيخ محمد؟
لا، يعني بالنسبة لعودة هذه الأموال أسأل الله ذلك. بس خلي بالك هؤلاء مكر، يعني ما كانوش من عوام الناس. يعني يعلمون الدول اللي فيها يعني توقيع مع الانتربول ممكن يجيب مال وما يجيبش مال، هم حاطين في الجهات اللي ما فيش على الإطلاق فيها اتفاقيات مع الانتربول لمجيء هذا المال. وأسأل الله جل وعلا أن يرد الخير إلى أهله. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله من ناحية المنظومة الاقتصادية، تعال الدولة زي اليمن برضو، شوف الفساد اللي عند هذا الرجل بالمليارات، وتجد شعبه مع احترامي معظم الناس ما في ليش حاجة على الإطلاق. الناس بسطاء جدا وبحاجة ملحة يعني إلى النظام البعثي في سوريا كذلك. شوف يعني المنظومة الاقتصادية كلها للبعثيين، كلها للنصيريين، أما عوام الشعب ما مش أي حاجة على الإطلاق. ولذلك حدث الشرخ العظيم الذي بدل الاعتصام، وانت شايف النهاردة مثلا أهو اليوم وانا معاك الحين الثورات في كل المدن السورية بلا استثناء. خلاصة المسألة عشان ما عودش عدد يعني مجتمعات وما شابه ذلك، اللي أنا بقوله المنظومة الاقتصادية الموجودة في الدول العربية والإسلامية منظومة يجب أن تتبدد وأن تتغير إلى منظومة إسلامية حقيقية لعدة أمور. الأمر الأول، أن هذه المنظومة مخالفة لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي في المحمول والحرام. والمعلوم أن الله جل وعلا أمرنا أن نتعامل بالربا ونهانا عن التعامل بالربا، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما قراءة عبد الرحمن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ونفس المعنى. خلاصة المسألة، هؤلاء الذين تعاملوا بالربا وكان هناك ضغوط على المؤسسات الدينية في الدول العربية والإسلامية على أن يجيزوا هذه الأمور وأن يقولوا هذه الأمور ليست مخالفة للشرع إلى آخر هذه الأمور، وتلكم من الأمور التي أفقدت الناس الثقة في المؤسسات الدينية أيضا. المهم خلاصة المسألة أنهم طبقوا هذا النظام العالمي الذي ليس للإسلام فيه نصيب، فكانت المصيبة أن جاء غضب الله على الجميع، ونحن بخاصة نظن ونعتقد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يعجل له بالعقوبة. إحنا بالذات الكافر خلاص ممكن يستدرج ويمهل، لكن المصيبة اللي إحنا يجب إن إحنا نتعلمها ونستفيد منها اللي هي أن الأزمة المالية العالمية اجتاحت الكل وما رحمت أحدا على الإطلاق. يعني اجتازت أصحاب المنظومة واجتازتنا أيضا، يعني دول انهارت ودول كيت ودول يعني لولا أنها أخذت قروضا كيت، ودول تعثرت ودول تمضي في طريق التقشف الآن بطريقة رهيبة جدا إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية مش هتقف عند هذا الحد. ربنا بيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وليس هناك أحد على ظهر الكوكب الأرضي يستطيع أن يتحمل حرب الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا إذا حاربك كان البلاء عن اليمين وعن الشمال، من الأمام ومن الخلف، من فوق ومن تحت ومن كل اتجاه.
سبحان الله.
ولا تكون البركة في شيء، بل تكون ممحوقة من كل شيء. إضافة إلى تسليط الأمراض والأوجاع والوباء والغلاء والبلاء من كل اتجاه. وهذا في التاريخ كثير جدا على فكرة، التاريخ مليء بهذه الأمثلة. يعني أنا ليا مجلد اسمه الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام، جبت دولة دولة من هذه الدول في مثل هذه الأمور. يعني في العراق لما جبت مثال بنفس السنة وبالتاريخ وبالحوليات الموجودة، إني مرت عليها سنة بسبب هذا الغضب من الله جل وعلا أن حل الغلاء والبلاء والوباء في أن واحد. حتى أن الناس كان يأكل بعضهم بعضا، وحتى أن الناس كان لا يأمن الواحد منهم أن يدفن ميته بالنهار فكان يدفنه بالليل، لأن الناس يذهبون إليه ثم يأتون به ثم يشمونه، لأنهم ما وجدوا شيئا أبدا. حل البلاء بكل شيء، لا في طير ولا في حيوان إلى آخر هذه الأمور. وأنهم عثروا على امرأة عراقية وعندها فخذ لإنسان ميت، كانت تأكل منه وقد صار لونه أخضر. وحدث في مصر في سنة ما ذكرتها بتأريخها بحولياتها أيضا أن حل الغلاء والبلاء والوباء حتى أن الأطباء كانوا يذبحون ويأكلون. يعني الواحد يروح ينكر بالطبيب يقول له تعالى عندنا حالة, يروح معاه الطبيب يغلق عليه المؤفلين وذبحين وشوين ويأكلونه. وذكر ابن كثير رحمه الله عن طبيب ذهب إلى أسرة فسمعهم يقولون هذه وجبة ثمينة فهرب من النافذة إلى آخر هذه الأمور.
في أي زمن هذا الشيخ؟
إيه ذكرتها في سنة 400 وكذا, كلها مذكورة في الكتاب لمن أراد أن يرجع إليها وموجودة في البداية ونهاية الحفظ ابن كثير رحمه الله بتأريخها وموجودة عند الإمام ذهب ذكر منها طرفا رحمه الله, موجودة في تاريخ الإسلام إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
حتى أن ابن كثير رحمه الله ذكر أن الأم كانت إذا ولدت ولدها شوته ثم أكلته مع أهلها, لأن ما فيش على الإطلاق, ما في, كان شوف غلاء وبلاء ووباء يعني وأمراض من كل اتجاه. حتى الخلافة لما كانت هناك في العراق كان الخليفة قد قام غلمانه بربط الدابة ومع ثلاثة من غلمان في جاء الناس فأكلوا ثلاثة غلمان وأكلوا الدابة على إثر ذلك ذبح مجموعة من الناس. يعني أنا أقصر أقول لك إذا حل غضب الله جل وعلا وإذا جاءت الحرب من الله جل وعلا لن يستطيع أن يقومها أحد, لا من إنس ولا من جان. والآن الموضوع يعني مش عايز استفسر في هذه الأمور كثيرا, فأنا أقصر أقول لفضلتك إن على مدار التاريخ والتاريخ يعيد نفسه أن التاريخ مليء مثل هذه الأمثلة, وربنا اللي قال كده فأذانوا بحرب من الله ورسوله. لذلك على الأمة الإسلامية والعربية أن تتحد تحت مظلة واحدة وأن تنشئ بنكا مركزا إسلاميا تتفرع منه هذه الفروع يعني الهيئات البنكية والقنوات البنكية والمؤسسات الصيرفية إلى آخر هذه الأمور, ثم نعيش بإذن الله جل وعلا تحت هذه المظلة الحلال. حينئذ سيأتينا رغد عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن كل اتجاه, وسيرضى عنا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة نأمن سخط الله جل وعلا بالنسبة لهذه المنظمة. وبعدين أنا أقول لك الحاجة, يعني إحنا مثلا أي دولة الحين مثلا في الدول العربية والإسلامية, أقوى دولة عربية ثرية إسلامية في الثراء, يعني مش أقوى في القوة, في الثراء, سترى فيها بطالة وسترى فيها ضعفا وسترى فيها فقرا أيضا. لن تجد النسبة متساوية على الإطلاق. لماذا؟ لأن مثلا تعالى لقضية البطالة, البطالة تنقسم إلى قسمين, بطالة اختيارية وبطالة إجبارية. بطالة اختيارية وبطالة إجبارية,
إجبارية.
بطالة إجبارية معناها أن ما فيش فرص عمل خالص, خلاص دي بطالة إجبارية. بطالة اختيارية معناها إما في كسل أو خمول أو الناس موجود دم فرص لكن مش فيها لمؤاخذة يعني تكافؤ ولا فيها حتى يعني نسبة الفهم كما ينبغي. هديت مثال, يعني ممكن أنا مثلا عندي عمال أقول للعامل ده يعني مثلا خلاص انت ما انتش دارس ولا عندك كفاءات بالنسبة للوظائف الموجودة عندي, ليك راتب بطالة عندي ما تقعد في البيت لكن بطالة. انا الوقت انا بزود التنبلة, انا بزود التنبلة لان اليد الاسلامية يد شريفة, يد تعمل, مش حاجة اسمها انسان يجلس على الاطلاق. هو يعمل على قدر استطاعته من باب قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فأم عامل راتب بطالة لهذا الشخص, طب خلاص وده يقول لي تنبل وده تنبل وده مرض نفسي, خلاص قاعد الكل كده وخلاص انا دمرت الدنيا معي.
نعم. وهذا يجعل الأمة شيخ أمة استهلاكية وليست أمة منتجة,
أمة عالة. نعم. غير استهلاكية,
أمة عالة. نعم.
الأمر الثاني ناهيك عن البطالة الاختيارية في مثل هذا الجانب, ما بربش كوادر ولا بخرج كوادر, أنا محتاج كوادر اقتصادية, كوادر ثقافية, كوادر تعليمية, كوادر كيف, ما عودش أحتاج إلى الآخرين, أنا خرج كوادر. وإلا في هذه الحالة أيضا أنا اللي عندي دول ما ينفعوش في الأعمال دي لأن ما مش متعلمين ولا عندهم خبرات.
نعم.
أجي أحيانا أفرض عليك خد دول شغل دول وانت فلان شغل دول إلى آخر هذه الأمور, انت تقول المصيبة هيجي باور بالعمل بالكلية وعرف. نعم. بيتكم نديكم. نعم. فاهمني؟
وهذه نراها الآن.
خلاصة المسألة, خلاصة المسألة إن المنظومة بأسرها محتاجة إلى تعديل.
نعم.
بمعنى أن يعود الناس إلى دين الله جل وعلا, أن تكون المنظومة منظومة إسلامية اقتصادية حتى يعيش الناس في رغد وسعادة وهناء, وحتى يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بدلا من أن نقول وصل الأمر إلى غير أهله, لأنه إذا وصل الأمر إلى غير أهله انتظرنا الساعة والعياذ بالله جل وعلا, وساعتها تضيع الأمانة, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
طيب شيخ محمد, قبل أن ننهي هذه الحلقة إن شاء الله نريد الإشارة سريعا إلى قضية عدم دفع الزكوات. المسلمون كثير منهم لا يدفعون زكواتهم بالكامل, وهذا أيضا يعني يفقدنا في المجتمع مسألة قضية التكافل الاجتماعي.
صح,
هذه مسألة خطيرة.
نعم. لذلك أنا بقول لك إما تطبق المنظومة الاقتصادية هتجد حاجات كثيرة جدا تجيب رخاء في المجتمع. منها الزكاة يقوم عليها الحاكم، والحاكم يولي جهة تنفيذية زي القضاء وما شابه ذلك والمحافظين وما شابه ذلك. يقومون بجمع زكوات المسلمين، ما فيش حد اسمه بقى ما احترامي ما يخرج زكاته أو كل على الإطلاق، بل ستخرج الزكاة. وأهل العلم يقولون اتفاقا من خلال استنباط من النصوص الشرعية، لو أن زكاة الأثرياء من المسلمين وزعت على الفقراء ما بقي واحد على ظهر الأرض محتاجا أو فقيرا. هذه قاعدة يجب أن نعلمها تماما. طيب إما تيجي بقى المنظومة الإسلامية تطبقها، ما هذا جزء من المنظومة الإسلامية؟
صحيح.
أنت تطبق الزكاة، إنما لو تركت الأمر هوا في الناس المتقاعس، في الناس جاهل ما يعرفش أصلا إن في حاجة اسمها زكاة، لو فاكر هي زكاة رمضان وخلاص وغير كده ما فيش أي زكاة، ودي شفتها أني عشان بتقول شفتها فعلا عندي ناس، وفي أناس عندهم فسق وظلم وجور لا مش مطلع، وفي ناس عندها بخل، وفي ناس عندها طمع، وفي ناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يتقون الله جل وعلا ولا يهمهم ذلك على الإطلاق. إذا لما تكون المنظومة الاقتصادية موجودة لا تشمل الجميع وتأخذ من الجميع، ولن يكون هناك محتاج على الإطلاق على ظهر الكوكب الأرض. هذه حقيقة هي بالنسبة للزكاة. وبالنسبة أيضا للصدقات العامة، لو أن المنظومة الاقتصادية كانت موجودة هيكون في ثقة بين الراعي والرعية وبين الجميع. يا جماعة بدنا ننشئ مثلا المستشفيات، بدنا ننشئ مشاريع، عايزين نعمل مراكز لمعالجة السرطان، لمعالجة فيروس الكبد، لمعالجة كذا، سفر الصدقات العامة تأتيك من كل اتجاه، ساعتها سيخرج المجتمع من هذا الوحل.
شيخ محمد أشكرك شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة، ونسأل الله العظيم أن يرينا زمنا اقتصاديا كزمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، نشكركم على مشاهدتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج طريق النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.